نتكلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل معا ونحن دخلنا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الخليفة الراشد، وهو الإمام الشهيد الكام الثاني. الإمام الشهيد الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشهيد الثاني الإمام الشهيد الثاني عثمان، والإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن ابن علي إمام وليس بشهيد، والحسين ابن علي شهيد وليس بإمام، وحسن البنا هذا سعلوك لا شهيد ولا إمام، هذا مجرم من المجرمين. كل مرة ألاقي أحضر الملف لكن ألاقي أمامي علقمة بن مجزز المدلجي الكناني، دائما ألاقيه رضي الله عنه. وعلقمة ابن مجزز الكناني حدثتكم عنه، افتكر له حاجتين. الحاجة الأولى أنه كان من أكبر خبراء القافة، فلما شاف قدمي زيد بن حارثة إلى جوار قدمي أسامة بن زيد، مع أن قدمي أسامة بن زيد سوداوان وقدم زيد بن حارثة بيضاوان، اثنين فرسان، خد بالك زيد بن حارثة كان فارس عظيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى الإيش التبني. قال هذه الأقدام بعضها من بعض، عنده خبرة عالية. فرح النبي كان مصروف جدا صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني ان هذا الرجل هو رجل فاضل وكان يحب الدعابه، يحب الدعابه، فمع هو قائد سريه وقال للصحابه الذين معه في السريه اجمعوا لي حطب، جمعوا حطب، اشعلوا النار، اشعلوا النار، ادخلوا فيها. قالوا لا. لكن الحديث هذا في البخاري فائدته عظيمه عندنا اللي ردنا بيه على شام البيلي، لانه قال نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا، قلنا له لا نحن مع جيشنا دائما، لكن اذا امرنا بمعصيه ها لا ننفذ ولكن لا نفارق، نبقى معه. لكن فقالوا حطب حار من غير ما يسألوا حتى لماذا هذا الحطب، اشعلوا حار نشعل النار، ما في إشكال لأنه الأمر بالمباح. لما قالوا ادخلوا فيها قالوا لا، احنا أصلا دخلنا الإسلام للفرار من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى الحديث في البخاري قال لو دخلتم فيها ما خرجتم إلى يوم القيامة. فالرجل هذا الحديث هذا يفيد في أنه إيه، لابد من طاعة، لابد من أو فيها. ولذا إخوة كتير لا يفرقون بين الطاعة والخروج، فتيجي تعصي الحاكم في شيء يقول لك هذا خروج، نقول لا ليس بخروج، ليس بخروج، عدم الخروج مطلقة، لا خروج نهائي على حاكم مسلم أبدا. طب نخرج على الحاكم الكافر؟ نعم بالضوابط، أن يكون كفره كفرا بواحا باتفاق المسلمين، أن يكون عندنا قوة كافية لإزاحته وتعيين حد تاني غيره بدون مضرة تنعكس على الأمة والرعية. لكن الحاكم المسلم ما في شيء اسمه خروج، انسى هذا الخروج مباشرة، لكن نطيعه، الطاعة هي المقيدة. فقالوا ما هو الإمام أحمد ما خرجش، قلنا ما خرجش، ولكن عصى لما قال له قل القرآن مخلوق، قالها لا 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 يقول القرآن مخلوق، والمعتصم يقول له أفك قيدك بيدي يا أحمد قل القرآن مخلوق، يعني أقول حتى خدمة، ايتوني بأثارة من علم أمير المؤمنين، ايتوني بآية من كتاب الله أو من سنة أو حديثا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض. لكن رفض، خرج على الطاعة، خرج على الحاكم. ولما أتاه الناس يقولون هيا احنا جاهزين يا أحمد، في عهد الواثق المرة دي نحن جاهزين ممكن نطيح بالواثق، قال لا، الدماء الدماء. وهو في الحالة دي لم يكن في السجن، خد بالك الواثق حبسه ولم يسجنه، حبس في بيته، الواثق حبس في بيت الإمام أحمد، وهو محبوس في بيته كان يأتيه بعض الناس يسألونه يجيبهم، إذن لم يطع الحاكم في مطلق الحبس. لكن هل قال القرآن مخلوق؟ أبدا. طب هل حرض على الخروج أو فكر في الخروج؟ لا. فهذه الضابط إخوة كتير لا يفرقون ما بين الطاعة وبين الخروج، فيفكر للطاعة مطلقة، نقول لا، عدم الخروج هو المطلق، إنما الطاعة مقيدة بالمعروف، فيأمرني بمعصية لا أطيعه لكن لا أخرج عليه، هي هذه لازم نضبطها ضبطا. فهنا المدلجي هنا ماذا أمر الصحابة دي؟ وجمع الحطب وشعل النار، ولما أمرهم بدخول النار وسابوه فضلوا تحت قيادته، ولا هل لم تحز القائد اللي بيأمرنا بدخول النار يلا نشيله ما فيه لا شيء. ولما رجعوا اشتكوا للمرجع الأساسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له، ولم يقل له لماذا أمرتهم بدخول النار، لم يقل له هذا أبدا. لم يكن له هذا. طيب، فهو ده أحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، علقمة ابن مجزز الكناني المدلجي، هذا هو. طيب، نحن في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، في مستهل عام 24 للهجرة، في أول يوم منها تم دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا الحاكم، الإمام، المتولي الأمور، ولا ولي الأمر، بس متولي، احنا نسميه ولي أمر شرعي ومتولي بالشرع، ما بيقولوا متولي الأمر من غير كلمة إيه؟ شرع، لكن احنا عندنا هو ولي ومتولي الأمر شرع، إغاظة ونكاية فيه. عمر بن الإمام الحاكم يظل يحكم البلاد حتى لو مرض، حتى لو على فراش الموت، وله الحق في تعيين الحاكم من بعد، له الحق مريضا أو صحيحا. ولكن هناك دائما مجموعة أهل الحل والعقد، ولذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهج السنة، كتاب عظيم جدا، نسأل الله أن يمكننا من تدريس شيء منه حتى، قال: وما صحت إمارة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بأهل الحل والعقد، ولا تصح إمارة إلا بأهل الحل والعقد. لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الناس وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يتولى خلافة إلا أن أهل الحل والعقد هم اللي يولوه، فإن طلق يبايعونه خلاص تولى الأمر. ولما عين هو رضي الله عنه خليفة من بعده الذي هو، ما تمت ولاية عمر إلا بإيه؟ أهل الحل، موافقة أهل الحل والعقد. وعمر لما وضع الخلافة في ستة، ما تم الإقرار لعثمان بن عفان رضي الله عنه إلا برئيس المجلس العسكري الأعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه كان هو المتصرف، لأنه هو لا يريد، هو من ضمن الستة لكن هو لا يريد، فبالتالي أنت اللي تعين. فطاف وسأل وعمل وكلم عثمان وكلم، ثم هو الذي اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستقرت الولاية بإقرار أهل الحل والعقد اللي هم في المحلة، في محلة الحكم، في عاصمة الحكم. انسى ايضا، انت في عهد، انت في اخر عهد عمر رضي الله عنه، انسى ان في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مكه، حتى اهل الحل والعقد فين؟ في المدينه، هم دول اللي يولوا بغض النظر عن الباقين تمام. فتولى باهل الحل والعقد، وهنا عثمان استقرت ولايته ايضا باهل الحل والايش؟ والعقد. نعم، لا، ده شرط اساسي، شرط اساسي، لا يتولى إلا، لا يولي الشخص إلا أهل الحل والعقد، لا يمكن. وإذا ابن تيمية استفاض في هذا الكلام، وفي اتفاق ما بينه في بعض الكلام وبين صاحب غياث الأمم اللي هو الإمام إيش؟ الجويني. لكن لا أنصحك أنت تقرأ الجويني إلا إذا قرأت معه منهج السنة، منهج السنة. طيب، ففي أول يوم منها دفن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الأحد. وعن عامر الشعبي رحم، عامر الشعب إمام الكوفة العلم، إمام الكوفة العلم، يقابله في البصرة الحسن البصري وابن هبير. عامر الشعبي في الكوفة هو الإمام العلم، هذا الذي روى عن 60 صحابة، 60 صحابة من أوثق الناس، روى عن عمر بن الخطاب وعن غيره، عامر الشعبي، وهو رجل حكيم فقيه. هل كان من ضمن الذين سيخرجون كما سيأتي على الحجاج؟ نعم، خرج على الحجاج، فثبت أن الحسن البصري أفقه منه في هذه المسألة، مسألة الخروج، لكن متأول. هم كفروا الحجاج، يعني العامر الشعبي وسعيد بن جبير والعمالقة التابعين هؤلاء كفروا الحجاج، فخرج عليه، لكن تدارك الأمر عامر الشعبي وذهب إلى الحجاج. طبعا انتصر الحجاج، فسيأتي 3 سنوات خروج، 3 سنوات حروب، وينتصر الحجاج على كبار التابعين في موقع الدير الجمادي، ويكون سقط 10,000 قتيل. ولما ينتصر سعيد بن جبير يفر ويختفي ويكمن في مكة 10 سنوات بعد الهزيمة، يستقر في مكة إلى أن يقبض عليه خالد القسري ويسلمه للحجاج. وأما عامر الشعبي فتيقظ مبكرا، ذهب إلى الحجاج وقال له: إحنا كنا بغاة وكنا ظالمين، فإن عفوت عنا فبحلمك، وإن عاقبتنا فهذا حقك. فقال اذهب يعني. الوحيد اللي كان يتعامل مع الحجاج بكل قوة الحسن البصري. ليه؟ لم يخرج، لم يخرج، وصاحب فضل، صاحب فضل، لكن عامر الشعبي اعتذر، وواحد تاني اسمه الأعشى حب يعتذر، فالحجاج ما رضيش يسمع كلامه، اقتلوه اقطعوا يا قبة تغمغم، لا تجلس تغمغم، وقتلوا. فسيأتي هذا الباب، ولكن هذا الباب كما ذكرنا في سنة كام؟ 70 وما تلاه. لكن هنا عامر الشعبي بيروي طبعا الروايات ثقة عظيم جدا، عامر الشعبي رحمه الله إمام عالم عظيم جدا، هو ده اللي قال إنما العالم من يخشى الله، ونسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. لكن ما كان أحد من الصحابة ينكر أنه عالم، وهذا ليس من غرور الصحابة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لكن لأنهم مرجع العلوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقولوا نحن لسنا بعلماء، فالناس تأخذ العلم من من؟ لا يسمع، لا يسمع. هل ابن عباس يقبل على نفسه يقول أنا لست بعالم؟ ده قال أنا من الراسخين في العلم. فالعلماء الصحابة لا يمكن الواحد منهم أنه من أهل العلم، لأنهم فعلا من أهل العلم، وإن لو قال أنا لست من أهل العلم ولا كنت بتعمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما التابعون فكانوا يحتاطون، فعامل الشعب من أورع الناس ومن أتقى الناس، فإذا قيل له يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله. طيب قال اجتمع أهل الشورى، شايف؟ اجتمع، أنا هنا بنقل من ابن تيمية، مع أن أساس النقل عند ابن كثير وابن الأثير. قال اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة 24، ثلاثة من المحرم اليوم الرابع يعني تم التولية، اجتمعوا عليه، وعامر الشعبي موجود ويراقب، وقد دخل وقت العصر. الثلاث أيام اللي فاتوا كان أيام عبد الرحمن بن عوف بيضبط المشورة، وهو الآمر الناهي في البلاد، وهو في فترة في الفترة المصرية اللي عدت علينا مثل المشير طنطاوي لما كان رئيس المجلس العسكري الأعلى، ليس رئيس البلاد لكن رئيس المجلس العسكري، فمفوض في تدمير أمور البلاد، وفي نفس الوقت مستمهل باقي الصحابة وباقي أهل الحل والعقد ليتم اختياره ما بين عثمان وعلي بن أبي طالب. طيب مين الذي يصلي بالناس؟ صهيب الرومي هو الذي يصلي بالناس. طب كيف عبد الرحمن بن عوف رئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ويسمح لصهيب بالصلاة؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد مات، هو قال يصلي بكم صهيب إلى أن تجتمعوا على من تختارونه من هؤلاء. فهذه سر أن صهيب هو الذي يصلي بالناس، وليس صهيب أفضل من الباقي، ليس صهيب أفضل من علي ولا من عثمان ولا من عبد الرحمن ولا الزبير بن العوام ولا سعد بن أبي وقاص، الأفاضل كلهم موجودين. نعم. دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب، ولا يعرف من هو مؤذن، هل هو بلال؟ رضي الله، البعض يقول بلال، ودي قالها ابن عساكر وغيره، لكن لا نعلم من، لا نعلم من. فأذن مؤذن صهيب واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فخرج فصلى بالناس. من الذي خرج؟ صهيب. فخرج فصلى بالناس العصر، تمام، فصلى بالناس العصر. الصحيح ومقصد عامر الشعبي مش صهيب، قال فخرج يعني عثمان فصلى بالناس، لأن تمت له إيه؟ وتمت له البيعة، هي لم تتم له البيعة، تم العقد له من عبد الرحمن بن عوف، تم العقد له، ولكن لازال ستتم إيه؟ البيعة هنا خلاص. فدي دلالة من عبد الرحمن، ودلالة من أهل الحل والعقد إن المختار لخلافة المسلمين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن فخرج فصلى العصر، هو من؟ عثمان. فأنت لما تقرأ السياق انتبه. فخرج فصلى بالناس العصر، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصر، وأول أمر أصدره زيادة المرتبات 100 دينار، 100 درهم. مرتبات، وفي مرتبات، وفي مرتبات، في حاجة اسمها أعطيات. الدولة غنية، الدولة اتغنت جدا في آخر عهد أبي بكر، كما بينا، يعني أبو بكر الصديق كان خالد بن الوليد عم يرسل له الأخماس، أخماس إبل ضخمة وذهب وكميات، وعمر كل شيء حتى سوارة كسرة وضعه أمام. ففي شيء اسمه الأعطيات، وهو إن أفراد الشعب كله ياخدوا ما يسمى بالمرتبات، كل افراد الشعب كله، جميع المواطنين. دول غنيه كده، الدول الغنيه كده، وهذا يحدث الان في السويد والدنمارك والنرويج، يحدث. ولذا عندهم العالم كله عنده تضخم وهم عندهم نمو. والفرق بين التضخم والنمو، التضخم زياده الاسعار والنمو انخفاض الاسعار. يعني انت تشتري مثلا الخبز بدرهم وتاني يوم بنصف درهم، تشتري اللحم بدرهم وتاني يوم اللحم بنصف درهم، فالاسعار تنخفض. ده اسمه نمو. ده غير موجود في اليابان ولا في الصين ولا في امريكا ولا في الدول ممكن يكون موجود في الشارقه ودبي وابو ظبي، وغير طبعا الثلاث دول الاسكندنافيه التي ذكرناها، واحيانا يوجد في سويسرا ولا يوجد. ده اسمه نمو. النمو هو ان المال اللي معاك اكتر من السلع وثمن السلع. واما التضخم ان اسعار السلع ترتفع والمرتبات هي التي تنخفض. ففي كل الدول فيها تضخم، والتضخم بيكون بسبب ان العمله، لا السلع اقل من العملات، ولان الدوله تطبع عملات ليس لها رصيد. يبقى في عندك اوراق لكن قيمتها الحقيقيه غير موجوده. ما عليه. فالدوله في عهد غنيه جدا، في عهد اكمل انت بقى. أبو بكر وعهد عمر وعهد عثمان. عهد عثمان الفيض والخيرات زادت جدا جدا، فأمر الخليفة بزيادة الأعطيات 100 درهم، يعني 10 دينار. 10 دينار يعني كم جرام يا إخواننا؟ الدينار 4 وربع، 44 وشيء، 44 واحد، 4 دينار. فمرتبك زاد زاد 4 جرام، زاد كام؟ 45 جرام ذهب. زاد مرتبك بأول أمر، أول أمر أصدره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخليك منتبه معي كما انتبهت في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه، لأن طبعا ستجد لما تقرأ تاريخ عثمان جيدا ستجد أن كل التهم ملفقة ومكذبة وكاذبة التي سيتهمونه بها رضي الله عنه. فزاد في أعطيات الناس 100، ووفد أهل الأمصار جايين بقى الأمراء من مصر ومن الشام ومن العراق ومن اليمن ومن غيرها، وهو أول من صنع ذلك. يعني أول ما صنع أن الخليفة لما يتولى يعمل إيه؟ منحة. وأما أول خطبة خطبها بالمسلمين فخرج وهو أشدهم كآبة. هو تقريبا شعر بالندم أنه تولى الخلافة، وهذا من سمات الصالحين. وخلي بالك، اوعى تظن ان ابا بكر لما اختاره الناس كان سعيد، او ان عمر كان سعيد، او ان عثمان، او ان ماشي. رغم انه انت ممكن تعترض وتقول لي الحديث الصحيح يقول ان عبد الرحمن بن عوف تكلم مع علي وعثمان، وقبلها طلب من الاخرين اللي هم الزبير بن العوام وطلحه، أن يعني في 4 قال كل واحد يدي، يتنازل لواحد، كل واحد يتنازل لواحد. فتنازل الزبير لعلي وطلحة تنازل لعثمان، فأصبح عنده. فعبد الرحمن أراد يحسمه، قال واحد فيكم يتنازل للثاني. فأسكت الشيخان، حديث البخاري، فأسكت الشيخان. أنت إياك تفسر أسكت بمعنى كل واحد فيهم يتمنى إيه؟ الخلافة. لا، ده كل واحد فيهم أخذ يفكر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه به، وعثمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان الله ملبسك قميصا فلا تخلعه. يبقى ما ممكن يكون انا اللي ساختار، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف اتهرب؟ ما يصلح اني اتهرب منه. وعلي ده علي سياتي في لما جم يولوا الخلافه حاط في المستنقعات، وتراحوا الخوارج بحثوا عنه وقبضوا عليه حطوه على المنبر وبيعوه كما سياتي. يعني بيعه عجيبه جدا، اعجب البيعات بيعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فهنا عثمان طلع كئيب. عرفت كئيب لماذا؟ يخاف من هذه المسؤوليه الضخمه جدا، يخاف منها جدا، ثم انه يعلم انه سيقتل من اولها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدث فتنه ويكون هذا فيها ويقتل هذا مصدوم. فابو موسى الاشعري راح جايب عثمان بن عفان وقال لنا هذا؟ قال نعم، نعم هو ده اللي سيقتل مصدوم. فاذا هو عنده انه شبه تكليف ان لو جات لك الخلافه لا ترفضها. كذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فاتى وهو اشد الناس كآبه، فاتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فين المنبر الان؟ لا غير موجود.
هو موجود شكل بس.
بعديه بحوالي 3 متر اللي هو في الروضه، بعديه ب 3 متر كده المنبر، المنبر المدينه اللي عليه الحذيفه والجماعه دول بيخطبوا عليه. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، الثناء على الله ان تقول اشهد ان لا اله الا الله، هذا اعظم الثناء. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكم في دار قلعه، دار قلعه يعني دار ستقلع، دار رحيل. وفي بقيه اعمار يعني القيامه قريبا، فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه. بادروا الاجال، العمر قصير وانت لازم تكون متسابق سريع، لا تضيع ثانيه، ما تدري، اعمل صالحات، اعمل صالحات بسرعه على قدر ما تستطيع. فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد اتيتم صبحتم او مسيتم. اتيتم يعني الساعه ايش؟ اتيه، ان الساعه لاتيه لا ريب فيها. فقد اتيتم يعني الساعه خلاص قريبه، صبحتم او مسيتم، تجي لكم صباح وتجي لكم مساء. الا وان الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا فانه لا يغفل عنكم. خليك جد واعمل، لانه انت الملائكه جالسين لك، لما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وملك امامك وملك خلفك، وكل شيء، كل همسه وكل ضحكه وكل شيء مراقب، ولا احد يغفل عنك لا ليل ولا نهار. فانه لا يغفل عنكم. اين ابناء الدنيا واخوانها الذين اثاروها وعمروها؟ اين يعني الناس اللي مرت عبر التاريخ ومتعوا بها طويلا، الم تلفظهم؟ الجواب بل، يعني الدنيا تركتهم وماتوا. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الاخره فان الله قد ضرب لها مثلا بالذي هو خير، فقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ايش؟ هشيما حطب تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسم المقتدر من اعظم اسماء الله عز وجل، واعظم من اسم القدير واسم القادر. وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هذه خطبة عثمان، شوف قصيرة ولكن. طبعا انت لما تيجي تقرأ في ابن الأثير كتاب الكامل، او تقرأ في ابن عساكر تاريخ دمشق، هيقول: واراد عثمان ان يخطب فارتج عليه فلم يستطع ان يتكلم، فقال: علينا بالافعال لا بالاقوال، ونزل. هذا غلط، كلام غلط، غير صحيح، كلام موضوع مكذوب على عثمان رضي الله عنه. فاقبل الناس يبايعونه، لان خلاص هو تم توليته من، يعني من اهل الحل والعقد. انتبه، اهل الحل والعقد، اهل الحل والعقد، يعني يستطيعون ان يعقدوا لواحد، ويستطيعون ايش يعني، من حقهم يعزلوا مرسي طبعا، من حقهم يولوا السيسي، من حقهم يعزلوا السيسي طبعا، من حقهم يولوا غيره طبعا، هذا من حقه، هذا من حقه. فيجي واحد يحاول يلبس الامر هذا، ويروح يسال الشيخ الفوزان ويقول له: هل يعزل الحاكم بالفسق؟ من قال؟ من جاب سيره الفسق؟ لكن اللي كان المفروض يساله سؤال يقول له: هل يعزل اهل الحل والعقد الحاكم او لا؟ هذا كان السؤال، ولا يملك لا الشيخ الفوزان ولا غيره الا ان يقول نعم، صح ولا لا؟ هذا اتفاق اهل السنه. فاقبل الناس بعد اهل الحل يبايعونه، واهل الحل والعقد ايضا بايعوه، يعني يظهر امام الناس انه بنبايع كلنا. نعم. طيب، فقول الشعبي رحمه الله زادهم 100، يعني في اعطيات كل واحد من المسلمين كان عمر قد فرض له 100 درهم من بيت المال، خصوصا الجنود. وقلنا ان عمر بن الخطاب اول من صنع ديوان للجنود، يعني سجل لقوات مسلحه، ما كان فيه قبل ذلك. قبل ذلك هيا اللي يجي ليتخلف، فاكرين الثلاثه الذين ايش خلفوا، لكن هنا بقى الديوان كله مسجل، تعالى كله تعبئة عامة، كله يجي وشركة. هذه التعبئة وهذا الديوان صنعه عمر بن الخطاب، هذا من باب ايش؟ المصلحة الراجحة، المصلحة المرسلة. نعم. طيب، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال، كل يوم درهم من بيت المال، درهم يعني 10 دينار من بيت المال يفطر عليه، يعني افطار المسلمين جميعا من ايه؟ من الخزينة، من وزارة المالية، من الخزينة، من بيت المال. ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين تكريما لأمهات المؤمنين. فلما ولي عثمان أقر ذلك وزاده، واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل. إذن هل يجوز أن يأكل الناس في المسجد؟ يجوز، ولكن ألا يكون إيه؟ يكون بقى خلاص بقى المطعم والفطار مين ومين يحضر الفطار؟ لا، أيام الاعتكاف تمام، ناس عبار سبيل تمام، ناس متعبدة ما في إشكال، وأبناء السبيل والفقراء والمساكين رضي الله عنهم، عشان الفقراء والمساكين بدل ما يقعد يربط حجر ولا شيء، تعالى كل براحتك. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه، انتبه بقى لهذه المسألة، لأن هذه المسألة مما سيشغبون به على عثمان الغالب، إذا خطب يقوم على الدرجات التي تحت الدرجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عليها. الرسول بيعدي درجة أولى، الثانية، الثالثة يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أي منبر 3 درجات، بيقف على الدرجة الثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تولى أبو بكر نزل للدرجة الثانية، استحى أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر، ها طب عثمان ده يروح فين؟ لا، يطلع بقى، يطلع، ويبقى السنة ثابتة إن الخطيب يطلع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يطلع الدرجة الكام؟ الثانية. إذا هو أحيا السنة، وهو فعله سنة، وفعل السابقين عليه سنة. هنا ده من أبشع التهم اللي سيتهمونه به على درجة فلان وفلان. فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما، فلما ولي عثمان قال إن هذا يطول، من أنزل على الأرض وغيري، فصعد إلى الدرجات التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول شيء عمل. هو خذ بالك في نقطة لم يذكرها يعني ابن كثير وغيره، لكن هي موجودة في كتب السنة صحيح. أبو بكر الصديق وجد المسلمين زادوا في عهده، ناس كثيرة من الغير والفرس وغيره، فالمسجد ضاق بالناس، مسجد 30 متر، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له يا أبا بكر زيد المسجد، زيد مساحة المسجد، عندك من هنا مساحة ومن هنا مساحة، من خلف مساحة، ثلاث أماكن للزيادة. والله لا أزيد على ما كان عليه رسول، دي طريقة من؟ لما جاء عمر زود، زود هنا وزود هنا، مساحة المسجد. لما جاء عثمان لم يعد يكفي، إذا عثمان بيفكر من الآن في توسعة المسجد. إذا لو كل ما يتسع المسجد هو ينزل تحت، يبقى آخر الناس لن يروه، يبقى الصحيح الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اتسع المسجد رآه الإيش، لأنه من الخطبة ومن الإحسان في الخطبة إن الناس تواجه الإمام وتنظر إلى الإمام وهو ينظر إليهم أيضا. فسيوسع المسجد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيوسع المسجد وسيتسع إلى أن وصل إلى عهد الملك فهد رحمة الله عليه. فالملك فهد أمر المجلس الاستشاري والدولة، وزراء الدولة، أن يرجعوا إلى أهل التاريخ والجغرافيا للنظر إلى مساحة المدينة التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ويجعلوها كلها المسجد الموجود الآن. المسجد الموجود الآن هو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل، كل اللي بعد المسجد ده فنادق ولا بيوت ولا حاجة، ده اسم المدينة أصلا. أيوه، فوسع المسجد، دي أقصى توسع، وهو أكبر مسجد في العالم، مسجد النبوي أكبر حتى من المسجد الحرام. فالتوسعة المساجد سنة سنها عمر على مساحة ضيقة، وسنها من؟ عثمان. إن أن يأتي إلى خادم الحرمين الشريفين، أول خادم الحرمين الشريفين هو الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الله بن مروان، هو ده أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين. ستجدون أشياء صنعها للمساجد الثلاثة اللي هي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أشياء يعني ما زال التاريخ كله يزهو بها. طيب، وزاد عثمان أيضا، يبقى انتبه زيادات عثمان، أول حاجة الصعود، ثانيا بس ما لن نذكرها الآن، وزاد الأذان الأول يوم الجمعة، يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر هو اذان واحد، عندما يصعد الامام على المنبر السلام عليكم ورحمه الله يؤذن المؤذن. عثمان زود الاذان الثاني، كيف؟ كان يامر رجلا يذهب الى الزوراء، الزوراء ده سوق المدينه، سوق يعني لو تخيلت ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد الامام مسلم، يبقى السوق هناك هو المعهد الديني. واحد يذهب في السوق بين الناس ويش ويؤذن لينتبه الناس، اللي يتوضا اللي يغتسل وكده. ثم الاذان الحقيقي الشرعي عندما يصعد الامام على المنبر، هذه زادها عثمان رضي الله عنه، وفعل عثمان سنه. طيب وما الذي يؤكد انه سنه؟ هل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي؟ نعم طبعا. ايه كمان؟
لم يعرضه.
ايوه اقرار الصحابه، ولا اي واحد عرض، ده لازال الصحابه كلهم بخيرهم موجودين، ومنهم علي بن ابي طالب، يعني حتى اللي بيحيبوا على عثمان وينحازون الا علي بن ابي طالب، ما هو موجود علي بن ابي طالب. كل الصحابه وافقوك في هذا، لم يعترض عليه اي انسان. فزاد انتبه انتبه لهذه الاشياء. فزاد الاذان الاول يوم الجمعه قبل الاذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر. يبقى قبل الوقت الاذان لو قلنا الساعه 12 مثلا الاذان، يبقى 12 الا ربع ولا حاجه بيبعت المؤذن يؤذن لكانه يقول للناس هيا استعدوا للصلاه. واما اول حكومه حكم فيها الحاكم هو القاضي الاول في بلاد الاسلام. ولكن الحاكم الان في زماننا ينيب عنه هيئه كامله اسمها الايه؟ القضاء. وهذه سنه عمريه، لان عمر بن الخطاب هو القاضي الاعظم للناس، ولكنه ولى شريحا القضاء في كل بلاد العالم الاسلامي. وكل القضاه عندك قاضي في مصر وقاضي في الشام، قاضي هنا قاضي هنا قاضي، كل دول تابعين لشريح رضي الله عنه. فاذا القضاء الاصل القضاء لمن؟ للحاكم، هو الذي يقضي بين الناس، يحكم بين الناس. فأول قضاء له حكم فيها قضية عبيد الله بن عمر رضي الله عنه. عبيد الله بن عمر غير عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أفضل وأكبر وأسبق لكل شيء. عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه شيء من الاندفاع نقول يعني، أو الحماس الزائد. عبيد الله بن عمر غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتله، قتل بنت ابو لؤلؤ. ما هو ابو لؤلؤ ده مجوسي، وعلى فكره التاريخ لم يذكر لنا ماذا فعلوا بجثه ابو لؤلؤ المجوسي. ما هو ابو لؤلؤ المجوسي قتل في المسجد، هو قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا جحموها يعني، شافوا لها حفره ورموه فيها. طيب الشيعه يقولون غير هذا، يقولون ان الله حفظ ابا لؤلؤ بابا شجاع رضي الله عنه، فذهب إلى أمير المؤمنين الحق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أنا أتكفل بك، فأركبه فانطلق إلى بلاد فارس سليما معافى. طيب ما علينا. فقاتل بنت أبي لؤلؤة المجوسي، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف فقتله، قتل جفينة، هذه اثنين. وضرب الهرمزان، انتم لعلكم ناسين الهرمزان اللي كلمتكم عنه كتير جدا، ده طائف فارسي عظيم ثم اسر واسلم وصار مع المسلمين يدلهم على مواطن الفرس، نفع المسلمين كثيرا جدا، ورجل مسلم، رجل مسلم. فضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر، كان امير من كسرى على تستر، فقتله. هذه ثلاثه قتلهم عبيد الله بن عمر رضي الله عنه. وكان قد قيل إنهما مالأ أبا لؤلؤة على قتل عمر. طب نشوف البخاري ماذا قال. البخاري في حديث اللي قرأته عليكم قبل ذلك، حديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه، كان أبو لؤلؤة خلى عمر بن الخطاب عنه في السوق واشتكى إليه، قال له أنا رجل صانع، أنا رجل حداد ونجار وبصنع رحى وماهر جدا، والمغيرة اللي هو سيدي هو عبد عند المغيرة يعطيني درهمين قل له يزيدني، فوعده عمر. وكان عمر قد نوى أن يكلم فعلا المغيرة بن شعبة، لكن أبو لؤلؤة شك في هذا وقال وسع عدله الناس أجمعين وضاق عني أنا، لأصنعن لك رحا يتحدث الناس به. يعني سيكون قتلك عليه. فغضب أبو لؤلؤة، غضب لما عمر وعده، وقال: وفي عدله الناس كلهم غيري؟ فأضمر على قتله، فصنع خنجرا له رأسان وشحذه وسمه، يعني شحذه بمعنى يعني يقول سنه، ووضع فيه السم، ثم أتى به الهرمزان. الهرمزان أصل فارس زي أبو لؤلؤة المجوسي. فقال: كيف ترى هذا؟ إيه رأيك في الخنجر ده الهرمزان؟ فقال: إنك لا تضرب بهذا أحدا إلا قتلته. مشحوذ ومسموم في البخاري. فطبعا الحادثة دي اشتهرت بين الناس، وظن عبيد الله بن عمر إن شريك أبو لؤلؤة هو من؟ الهرمزان. هرمزة. وفي مصنف عبد الرزاق قال الإمام الزهري رحمه الله: أخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله، طبعا سعيد بن المسيب سيد التابعي، كبير التابعي وأفقه التابعي، وكان إذا مر عليه يومان لم يسأله مسلم بكى. تعالوا اسألوني، أنا ناقل علم من الصحابة. طيب، فروى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: ولم نجرب عليه كذبة قط، قال: حين قتل عمر انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي. هنا كنا حين قتل، يعني قبل قتلي بقليل، فأنا بمر فوجدت الهرمزان وجفينة النصراني وأبي لؤلؤة وهم نجي، وشوشوا بعض، فبغضتهم طبقت عليهم فثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، يعني القبضة في وسط الخنجر. فقال عبد الرحمن بعد ما قتل عمر رضي الله عنه: فانظروا بما قتل عمر. فنظروا فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن أبي بكر. قال طبعا لما سمع الكلام ده عبيد الله ابن عمر قال لك خلاص، يبقى دول الثلاثه متامرين على قتل ابي. فخرج عبيد الله ابن عمر مشتملا على السيف، فاتى الهرمزان فقال: اصحبني حتى ننظر الى فرس لي. الهرمزان كان خبير خيل، خبير جدا بالخيول، قال: انا عندي فرس فيه شيء، تعالى انظر معي اليه. وكان الهرمزان بصيرا بالخيل، فخرج يمشي بين يديه، فعلاه عبيد الله بن عمر بالسيف فضربه به، فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله، ومات. قال: لا إله إلا الله، فقتله. ثم أتى جفينة ليه؟ وكان نصرانيا، فدعاه بنادي عليه، فلما أشرف له علاه بالسيف فصلب بين عينيه، ضربه بالسيف في وسط وجهه. ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، فأظلمت المدينة يومئذ، أظلمت المدينة يومئذ على أهلها. لماذا؟ حزن الصحابة أجمعون، لأنه علموا أن عمر مقتول أمس وابنه سيقتل اليوم، فعندهم حزن، عندهم حزن، ما سيقتل قصاص، هذا حقه ولا لا؟ أو هذا جزاء. ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول: والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته، العبيد كلهم سأقتله. ما هو عمر بن الخطاب لما كان بيتكلم عن المغيرة في حديث البخاري قال له، وقال ابن عباس: كنتم تريدون أن تزيد العروج في المدينة، عايزين عبيد كفر يجوا للمدينة. قال: إن شئت. قال: كذبت. بعد أن كذا وأكلوا وصلوا قبلتنا، فهنا عبد الله بن عمر يريد يقتل كل العبيد، وكأنه يعرض بناس من المهاجرين، لأن في ناس من المهاجرين عندهم عبيد فيؤذيهم، فجعلوا يقولوا له: ألقي السيف. ما ألقي السيف، وفي حالة غضب شديد، ألقي السيف ويأبى، ويهابون أن يقربوا منه. فأتاه عمرو بن العاص وكان ذا حيلة، فقال: أعطني السيف. فأعطاه السيف، أعطني السيف يا ابن أخي، فأعطاه إياه. فهجم عثمان بن عفان، لم يكن قد تولى، فهجم عثمان بن عفان فأخذ برأسه، فحجز الناس بينهم، مسك رأس عبيد الله بن جايب لنا مصيبة، فحجز الناس بينهما. فلما تولى عثمان وبويع، أول قضية لازم يحكم فيها هي قضية، قال: أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق، او قتل راجل الهرمزان يشهد لا اله الا الله، بنت بنت ابو لؤلؤه مسلمه، وجفين نصراني، والنصراني له عهد وذمه. فهذا فتق في الاسلام ما فتق، فاشار عليه المهاجرون جميعا يقتلوا، اقتلوا اقتلوا الا عمرو بن العاص. وقال جماعه من الناس: اقتل عمر امس وتريدون ان تتبعوه ابنه اليوم؟ ابعد الله الهرمزان وجفينه، يلا بلا هرمزان بلا جفينه. قال: فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين، ان الله قد اعفاك ان يكون هذا الامر ولك على الناس من سلطان. تتم وانت لم تكن ساعتها ايه؟ خليفه. حاجه سلفت، قول انا مالك. لم يحدث في عهدي هذا الكلام. لم يكن هذا الامر ولك على الناس سلطان، انما كان هذا الامر ولا سلطان لك، فاصفح عنه يا امير المؤمنين. ان عمرو بن العاص يريد وقت الفتنه، لا يريد مخالفه امر الله، ولكن يريد الفتنه، لان هو عالم انه قتل عبيد الله بن عمر سيثور له اناس ويغضب له اناس كثيرون جدا. فاصفح عنه يا امير المؤمنين. قال: فتفرق الناس على خطبه عمرو. فعثمان بن عفان الحقيقه ودى الرجلين والجاري، يعني دفع من ماله هو. هذا هو الراجح في المساله، والا هناك روايه اخرى وهي روايه حسنه، ان عثمان بن عفان رضي الله عنه امر بالقصاص وان يسلم عبيد الله بن عمر لابن الهرمزان. ده قتل ابوك، ابوك هو المسلم، اما بنت ابو لؤلؤه ما لهاش حد، وجفينه ده نصراني، هذا انت المسلم، انت ابن الهرمزان، وهذا لك، فاقتله او افعل ما تراه، يعني تاخد ديه او تعفو مجانا. فابن الهرمزان عبيد الله بن عمر مقيد، سحبه وانطلق به الى الصحراء ليقتله. وكثير من الصحابه ومنهم الحسن والحسين يتكلمان معه: خذ ديه، خذ اثنتين. بذل له الحسن 7 ديات، قال له: اعطيك 700 بعير، 7 ديات. فلما اكثر الناس على ابن الهرمزان قال: الي ان اقتله؟ حق ان انا اقتله؟ قالوا: نعم، ولكن خذ الدين. قال: عفوت لله. فرجع الناس مسرورين. هذه روايه، وروايه حسن، والروايه الاخرى هذه، ودي الراجعه، ان عثمان دفع الدين، دفع الدين لهؤلاء. طيب، وقال الزهري رحمه الله: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر قال: يرحم الله حفصة إن كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفين. ما هي حفصة أم المؤمنين حزينة على أبيها، ومر بكم في حديث البخاري كيف بكت ودخلت داخلا له وأخذت تبكي والناس تبكي. قال الزهري: وأخبرني عبد الله بن ثعلبة أو ابن خليفة الخزاعي قال: رأيت الهرمزان قد رفع يده يصلي خلف عمر، يعني الهرمزان ايه؟ مسلم، فيستحق القصاص. قال معمر وقال غير الزهري. فقال عثمان: انا ولي الهرمزان وجفينه والجاري. طبعا هو خليفه المسلمين، عليه يقتص، حتى لو كان جفينه نصراني، لكن نصراني نقتله حقه لابد منه. انا ولي الهرمزان وجفينه والجاريه، واني قد جعلتهم ديه، ده قضاء امير المؤمنين. وقد كان عمر قد امر بسجنه يعني عمر بلغ الخبر ان ابنه، انت عارفين عمر جلس يومين او 3 بعد قتله، يعني لا يزال يحتضر رضي الله عنه، وقضاءه نافذ وكلامه ماشي. فقال: اسجنوا عبيد الله بن عمر والخليفه من بعد يحكم فيه. فلما ولي عثمان وجلس للناس، كان اول قضيه هي هذه القضيه، اول ما تحوكم اليه في شأن عبيد الله، فقال علي: ما من العدل تركه، بل يجب أن تقتله. وعلي ده مستشار، بل هو أكبر وزراء عثمان بن عفان، ده قريب صح. قال: أرى أن تقتله. وقال بعض المهاجرين، وكان علي بن أبي طالب دائما يعدل على أحكام عثمان بالحق، لما عثمان جاءته له بامرأة زانية أمر برجمها، فأرجع علي بن أبي طالب وقال: كيف تأمر برجمها وهي امرأة غافلة، يعني عندها خبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 منها، عن المجنون حتى يفيق. ودي مجنونة، شكت عثمان، كانوا واخدين يرجموها، وجزا عند البقيه بجموع ارجعها علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وقال بعض المهاجرين: ايقتل ابوه بالامس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص الكلام اللي انتم عارفينه: يا امير المؤمنين، قد برأك الله من ذلك، قضيه لم تكن في ايامك، فدعها عنك، فدعها عنك. فعثمان قال: طيب ادعها عني ولكن ادفع الدين. فودع عثمان رضي الله عنه اولئك القتلى من ماله الخاص. خد بالك انه قلنا ابو بكر كان بياخد راتب درهمين، ولما جه يموت بعد سنتين رجع كل المرتب للدوله. عثمان لم يكن ياخذ راتبا اصلا، لانه من اغنى اغنياء المسلمين، بل قيل هو اغنى المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه. وان تنوزع في ذلك، قال بعضهم عبد الرحمن بن عوف اغنى منه، لان عبد الرحمن كان عنده مئات العبيد يكسرون الاف السبائك الذهبيه ملكه. وقيل وحكيم بن حزام كان اغنى، لانه كان يقف في عرفه فيذبح 1000 بعير ويعتق 1000 عبد كل عرفه. الله اعلم، الله اعلم. طيب، فالإمام يرى الأصلح في ذلك وخلى سبيل عبيد الله ابن عمر. طيب، فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله ابن عمر يقول: ألا يا عبيد الله، ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر، ابن أروى اللي هو عثمان، ولا خفر، أصبت دما والله في غير حله حراما، وقتل الهرمزان له خطر على غير شيء غير أن قال قائل، يعني مجرد كلام سمعته من حد تروح تقتل الهرمزان مسلم، أتتهمون الهرمزان على عمر؟ فقال سفيه والحوادث جمة. نعم، سفيه يقصد به بيجتمع بدر بن عمر من مثله. فقال سفيه والحوادث جمة، نعم أتهمه قد أشار وقد أمر. ده الهرمزان أشار بقتل عمر وأمر بقتل عمر. وكان سلاح العبد في جوف بيته. وابو الاولى المجوسي كان شايل الخنجر في بيت الهرمزان. وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبها، والامر بالامر يعتبر. فلما عبيد بن عمر سمع الكلام ده حزن، بيشتمه. فشكى عبيد الله ابن عمر زيادا الى عثمان، فاستدعى عثمان زياد بن لبيد، فأنشأ زياد يقول في عثمان: أبا عمرو، عبيد الله رهن، فلا تشكك بقتل الهرمزان، أتعفو إذ عفوت بغير حق؟ فما لك بالذي يخلي يدان؟ فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطى فرسا رهان. كيف يعني تعفو؟ لا تعفو، هو مصر أن يقتص، واللي يزور من القتل ليس كرها في عبيد الله بن عمر، ولكن حفاظا على شريعة الإسلام. قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره، يعني شدد عليه. فسكت زياد بن لبيد عما يقول، كلام شديد جدا، يعني معناه أنه لم يكن الأمر مستقرا في مسألة عبيد الله بن عمر، بل كان هناك من غضب من أجل هذا. طيب، ثم كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عمالي على الأمصار، أمراء الحرب والأئمة على الصلوات، والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله، ويحرضهم على الاتباع وترك الابتداع. وصايا أمير المؤمنين. وفي هذه السنة اللي سنة 24 عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة. والمغيرة بن شعبة كان أمير الكوفة ولا أمير البصرة؟ أيوه، أمير البصرة، وعزل لأنها اتهم بإيش؟ بالزنا مع أم جميل، وفي الحديث في البخاري، واللي اتهمه أبو بكر رفيع بن الحارث وثلاثة من إخواته لأم، إنهم رأوا مع زوجة له، والمغيرة بن شعبة أكثر يكاد يكون أكثر الصحابة إيش؟ تجوز كم مرة؟ 70 مرة، تجوز 70 مرة رضي الله عنه. فالأربعة أتوا للشهادة بين يدي عمر بن الخطاب على الزنا، فشهد ثلاثة، وأما سهل فإنه قال: أنا رأيت أشياء ما لم أرى الفرج بالفرج. فنجى الله المغيرة من حد الرجم. ثم عمر عزل عن البصرة، ولى أبا موسى إلى شعري، ثم رجع ولاه على الكوفة، ومات عمر رضي الله عنه. فعزله عثمان بن عفان وولى سعد بن ابي وقاص. طبعا سعد افضل مش كده؟ وهو فاتح العراق، واهل العراق اتهموه بانه لا يخرج في السريه ولا يحكم في السويه. فكان اول عامل ولاه عثمان رضي الله عنه. وقد تذكر في ذلك قول عمر، لان عمر قال: فان اصابت الامره سعدا فذاك، والا فليستعن به ايكم ولي. اي واحد فيكم يتولى لابد يستعين بسعد بن ابي وقاص، فاني لم اعزله عن عجز ولا خيانه، لكن عزله بسبب الشكاوى، في الشكاوى المغرضه من كذبه عزله. فاستعمل سعدا عليها سنه، على ايه؟ الكوفه. خلي بالك الكوفه يعني نص العراق، ما العراق يا اما كوفه يا اما ايه؟ بصره، الى ان تبنى بقى سره من راى اللي هي بغداد وغيرها. فاستعمل، وحجاج هيبني وسط بين البصره والكوفه. فاستعمل سعدا عليها سنة وبعض أخرى، ثم عزله وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. برضو انتبه لي، الوليد بن عقبة من الفرسان، من الصالحين، من الأفاضل، ولكن عنده مشكلتين. المشكلة الأولى إن في رواية لأم سلمة تقبل التحسين إن هو ده المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه واحدة. الشيء الثاني إن هو أخو عثمان بن عفان من الأم، اخو عثمان بن عفان، فولاه، هو ولاه لانه اخوه، ولاه وهو ده من افضل الناس اللي ابلى بلاء حسنا قبل ولايته وبعد ولايته، لانه من افاضل الناس ومحب دين. الخطيب استفاد في الكلام عليه في العواصم، في التعليق على العواصم من القوس، اتباعا لابن العربي الملك. طيب، يبقى دي نقطه سياخذها ايضا مساله، هل انتبهتم لمساله الدرجات ومساله الاذان، ودي مساله الوليد بن عقبة. وفي هذه السنة يعني سنة 24 غزا الوليد بن عقبة أذربيجان. فأذربيجان فتحت بعد فتح مصر في بعض الوقت، فبلد مسلمة عظيمة جدا والصحابة زاروها، لكن طبعا الآن يغلب عليها إيه؟ الشيعة. غزا الوليد بن عقبة، هو الوليد بن عقبة أنا بركز عليه أهو، ما أنا قلت لك أنا لا أسوأ لك حوادث تاريخ، أنا بنتقي حوادث من التاريخ وبسميها مواقف من تاريخ أمتنا، الأشياء اللي فيها موعظة وعبرة وفهم. لسنا نسرد قصصا، لسنا قصصيين. فغزا أذربيجان وأرمينيا حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام. فهذه بلاءات عظيمة جدا، يعني ابن عقبة كفر ولا لا؟ لكي تدافع عنه حين يتهمه، حين يتهم الخوارج عثمان. سار الوليد بن عقبة بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينيا حين نقضوا العهد، فواطئ بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية، فغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة. فلما أيقنوا بالهلكة صالحه أهلها على ما كانوا صالحوا عليه قديما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يدفعوا 800,000 درهم، 800,000 درهم كل سنة، 800,000 درهم، مبلغ اقسمه على 10 كده يبقى 80,000 دينار، 80,000، 4 جرام وربع، يعني كميات من المال فوق خيالنا. صالحهم عليه في كل سنه، فقبض منهم جزيه سنه، ثم رجع سالما غانما الى الكوفه. فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها يامره ان يمد اهل الشام على حرب اهل الروم، فأمده. يبقى الراجل شايف ابن عقبة، يبقى أنا ركزت عليها لكي تعلم إن ده من أكبر المتهم بهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث إيه؟ أما دي اللي هيدعوا عليه، ركز، ده لسه ما جاتش، لسه هيدعوه عليه عثمان. قال ابن جرير: وفي هذه السنة اللي هي أول سنة لعثمان بن عفان جاشت الروم، الروم جيشوا الجيوش واستعدوا للهجوم، دايما يتربصون بنا، حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه فيستمدونه. فكتب إلى الوليد بن عقبة أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أمينا كريما شجاعا في 8,000 أو 9,000 أو 10,000 إلى إخوانكم بالشام. يبقى وليد بن عقبة كان موضع ثقة وكان أهل لهذه الثقة. وجد. فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيبا حين وصل إليه كتاب عثمان، فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين، وندب الناس وحثهم على الجهاد، وعاونه معاوية وأهل الشام، وأمر سلمان بن ربيعة أن ينطلق إلى الشام في 3000، وقيل في 8000، في 3 أيام. فاجتمع الجيشان، الجيش اللي فيه معاوية وحبيب بن مسلم في الشام، والجيش اللي أرسله الوليد بن عقبة، فغاروا على بلاد الروم، فغنموا وسبوا شيئا كثيرا، وفتحوا حصونا كثيرة، ولله الحمد. هذا اختيار، يعني اختيار مين؟ ودي من النقاط اللي سيأخذون عليه، ده إنجاز يحسب له ولا عليه؟ لا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيكم. كان رئيس الأهل، هو دفع الدين لصالح الناس. قال لي اتصرف فيه، ما قاليش اختص، قال له حطوه في السجن ما تقدرش تتصرف فيه. الله يبارك فيك، كرمك الله، بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. من؟ اهلا وسهلا. ايوه انا شفته لما رحت هناك عندهم، ولا كنت في الجيش؟
ده اللي كان في الجيش.
اللي كنت في الجيش، واحنا خدنا اختك وانت
هو جه بعدها ظن.
كان معانا الشيخ صابر ولا
لا، كان معانا مصطفى محمد عبد الصادق، ومصطفى عبد الصادق الحمد لله.
الوالد اخبر الحمد لله والاسره كلها، الله يبارك فيك، كرمك الله، الله
يا ابن الشيخ.
حفظك الله. الوالد نص من شيخ الاسلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود رعاية الله، بارك الله فيك. سيلفا كتير هم، لو فتحنا أسئلة بعد العصر نسجل. نتكلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل معا. ونحن دخلنا في عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، الخليفة الراشد، وهو الإمام الشهيد الكام الثاني. الإمام الشهيد الأول هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الشهيد الثاني، الإمام الشهيد الثاني عثمان، والإمام الشهيد الثالث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن ابن علي إمام وليس بشهيد، والحسين ابن علي شهيد وليس بإمام، وحسن البنا هذا سعلوك، لا شهيد ولا إمام، هذا مجرم من المجرمين. كل مرة ألاقي أحضر الملف، لكن ألاقي أمامي علقمة بن مجزز المدلج الكناني، دائما ألاقيه رضي الله عنه. وعلقمة ابن مجزز الكناني حدثتكم عنه، افتكر له حاجتين. الحاجة الأولى إن هو كان من أكبر خبراء القافة، فلما شاف قدمي زيد بن حارثة إلى جوار قدمي أسامة بن زيد، مع إن قدمي أسامة بن زيد سوداوان وقدم زيد بن حارثة بيضاوان، اثنين فرسان، خد بالك، زيد بن حارثة كان فارس عظيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى الإيش؟ التبني. قال هذه الأقدام بعضها من بعض، عنده خبرة عالية. فرح النبي، كان مصروف جدا صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني ان هذا الرجل هو رجل فاضل، وكان يحب الدعابه، يحب الدعابه، فهو قائد سريه، وقال للصحابه الذين معه في السريه اجمعوا لي حطب، جمعوا حطب، اشعلوا النار، اشعلوا النار، ادخلوا فيه. قالوا لا. لكن الحديث هذا في البخاري فائدته عظيمه عندنا، اللي ردنا بيه على شام البيلي، لانه قال نحن مع جيشنا ما كان على شرعنا. قلنا له لا، نحن مع جيشنا دائما، لكن اذا امرنا بمعصيه ها لا ننفذ، ولكن لا نفارق، نبقى معه. لكن فقالوا حطب حار، من غير ما يسألوا حتى لماذا هذا الحطب، اشعلوا حار، نشعل النار، ما في إشكال، لأنه الأمر بالمباح. لما قالوا ادخلوا فيها قالوا لا، احنا أصلا دخلنا الإسلام للفرار من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا إلى الحديث في البخاري قال لو دخلتم فيها ما خرجتم إلى يوم القيامة. فالرجل هذا، الحديث هذا يفيد في أنه إيه، لابد من طاعة، لابد من أو فيها. ولذا إخوة كتير لا يفرقون بين الطاعة والخروج، فتيجي تعصي الحاكم في شيء يقول لك هذا خروج، نقول لا ليس بخروج، ليس بخروج، عدم الخروج مطلقا، لا لا خروج نهائي على حاكم مسلم ابدا. طب نخرج على الحاكم الكافر؟ نعم بالضوابط، ان يكون كفره كفرا بواحا باتفاق المسلمين، ان يكون عندنا قوه كافيه لازاحته وتعيين حد تاني غيره بدون مضره تنعكس على الامه والرعيه. لكن الحاكم المسلم ما في شيء اسمه خروج، انسى هذا الخروج مباشره، لكن نطيعه، الطاعه هي المقيده. فقالوا ما هو الامام احمد ما خرجش، قلنا ما خرجش، ولكن عصى لما قال له قل القران مخلوق، قالها لا 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 يقول القران مخلوق، والمعتصم يقول له افك قيدك بيدي يا احمد قل القران مخلوق، يعني اقول حتى خدمه، لا ائتوني باثاره من علم امير المؤمنين، ائتوني بايه من كتاب الله او من سنه او حديثا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض. لكن رفض، خرج على الطاعه، خرج على الحاكم. ولما اتاه الناس يقولون هيا احنا جاهزين يا احمد، في عهد الواثق المره نحن جاهزين ممكن نطيح بالواسع، قال لا الدماء الدماء. وهو في الحاله دي لم يكن في السجن، خد بالك الواثق حبسه ولم يسجنه، حبسه في بيته، الواثق حبسه في بيت الامام احمد، وهو محبوس في بيت كان ياتيه بعض الناس يسالونه يجيبهم، اذا لم يطع الحاكم في مطلق الحبس. لكن هل قال القران مخلوق؟ ابدا. طيب هل حرض على الخروج أو فكر في الخروج؟ لا. فهذه الضابط إخوة كتير لا يفرقون ما بين الطاعة وبين الخروج، فيفكر أن الطاعة مطلقة، نقول لا عدم الخروج هو المطلق، إنما الطاعة مقيدة بالمعروف، فيأمرني بمعصية لا أطيعه لكن لا أخرج عنه، هي هذه لازم نضبطها ضبطا. فهنا المدلجي هذا ماذا أمر الصحابة دي؟ وجمع الحطب وشعل النار، ولما أمرهم بدخول النار وسابوه فضلوا تحت قيادته، ولا يلا نطيح هذا القائد اللي بيأمرنا بدخول النار، يلا نشيله، ما في لا شيء. ولما رجعوا اشتكوا للمرجع الأساسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له، ولم يقل له لماذا أمرتهم بدخول النار، تلاحظ لم يقل له هذا أبدا، لم يقل له هذا. طيب فهو ده أحد أمراء النبي صلى الله عليه وسلم، علقمة ابن مجزز الكناني المدلجي هذا هو. طيب نحن في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في مستهل عام 24 للهجرة، في أول يوم منها تم دفن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا الحاكم الإمام المتولي الأمور ولا ولي الأمر، متولي احنا نسميه ولي امر شرعي ومتولي بالشرع، انه بيقولوا متولي الامر من غير كلمه ايه شرع، لكن احنا عندنا هو ولي ومتولي الامر شرع اغاظه ونكايه فيه. عمر بن الامام الحاكم يظل يحكم البلاد حتى لو مرض، حتى لو على فراش الموت، وله الحق في تعيين الحاكم من بعد، له الحق مريضا او صحيحا. ولكن هناك دائما مجموعة أهل الحل والعقد، ولذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهج السنة، كتاب عظيم جدا نسأل الله أن يمكننا من تدريس شيء منه، حتى قال وما صحت إمارة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بأهل الحل والعقد، ولا تصح إمارة إلا بأهل الحل والعقد، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم الناس وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن أن يتولى خلافة إلا أن أهل الحل والعقد هم اللي يولوه، فينطلق يبايعون خلاص تولي. ولما عين هو رضي الله عنه خليفة من بعده الذي هو ما تمت ولاية عمر إلا بإيه؟ أهل الحل، موافقة أهل الحل والعقد. وعمر لما وضع الخلافة في ستة ما تم الإقرار لعثمان بن عفان رضي الله عنه إلا برئيس المجلس العسكري الأعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأنه كان هو المتصرف، لأنه هو لا يريد، هو من ضمن الستة لكن هو لا يريد، فبالتالي أنت اللي تعين. فطاف وسأل وعمل وكلم عثمان وكلم، ثم هو الذي اختار عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستقرت الولاية بإقرار أهل الحل والعقد اللي هم في المحلة، في محلة الحكم، في معاصمة الحكم. انسى ايضا انت في عهد، انت في اخر عهد عمر رضي الله عنه، انسى ان في مصر وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي مكه حتى اهل الحل والعقد فين؟ في المدينه، هم دول اللي يولوا بغض النظر عن الباقين تمام. فتولى باهل الحل والعقد، وهنا عثمان استقرت ولايته ايضا باهل الحل والايش؟ والعقد. نعم. لا ده شرط اساسي، شرط اساسي، لا يتولى الا، لا يولي الشخص الا اهل الحل والعقد، لا يمكن. واذا ابن تيميه استفاض في هذا الكلام وفي اتفاق ما بينه في بعض الكلام وبين صاحب غياث الامم اللي هو الامام ايش؟ الجويني. لكن لا انصحك انت تقرا الجويني الا اذا قرات معه منهج السنه، منهج السنه. طيب، ففي اول يوم منها دفن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك يوم الاحد. وعن عامر الشعبي، رحم عامر الشعب امام الكوفه العلم، امام الكوفه العلم، يقابله في البصره الحسن البصري وابن هبير. العامر الشعبي في الكوفه هو الامام العلم، هذا الذي روى عن 60 صحابه، 60 صحابه من اوثق الناس، روى عن عمر بن الخطاب وعن غيره، عامر الشعبي، وهو رجل حكيم فقيه. هل كان من ضمن الذين سيخرجون كما سيأتي على الحجاج؟ نعم، خرج على الحجاج، فثبت ان الحسن البصري لا افقه منه في هذه المساله، مساله الخروج، لكن متاول. هم كفروا الحجاج، يعني العامر الشعبي وسعيد بن جبير والعمالقه التابعين ولا كفروا الحجاج، فخرج عليه. لكن تدارك الامر عامر الشعبي وذهب الى الحجاج، طبعا انتصر الحجاج، فسياتي 3 سنوات خروج، 3 سنوات حروب، وينتصر الحجاج على كبار التابعين في موقع الدير الجمادي، ويكون سقط 10,000 قتيل. ولما ينتصر سعيد بن جبير يفر ويختفي ويكمن في مكة 10 سنوات بعد الهزيمة، يستقر في مكة إلى أن يقبض عليه خالد القسري ويسلمه للحجاج. وأما عامر الشعبي فتيقظ مبكرا، ذهب إلى الحجاج وقال له إحنا كنا بغاة وكنا ظالمين، فإن عفوت عنا فبحلمك، وإن عاقبتنا فهذا حقك. فقال اذهب يا عم. الوحيد اللي كان يتعامل مع الحجاج بكل قوة الحسن البصري. ليه؟ لم يخرج، صاحب فضل. لكن عامر الشعبي اعتذر، واحد تاني اسمه الأعشى حب يعتذر، فالحجاج ما رضيش يسمع كلامه، اقتلوا اقطعوا يا قبطة تغمغم، لا تجلس تغمغم، وقتلوا. فسيأتي هذا الباب، ولكن هذا الباب كما ذكرنا في سنة كام؟ 70 وما تلاه. لكن هنا عامر الشعبي بيروي، طبعا الرواية ثقة عظيم جدا، عامر الشعبي رحمه الله إمام عالم عظيم جدا، هو ده اللي قال إنما العالم من يخشى الله، ونسبت إلى ابن مسعود رضي الله عنه. لكن ما كان أحد من الصحابة ينكر أنه عالم، وهذا ليس من غرور الصحابة، أعوذ بالله، لكن لأنهم مرجع العلوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقولوا نحن لسنا بعلماء، فالناس تأخذ العلم من من؟ لا يسمع. هل ابن عباس يقبل عن نفسه يقول أنا لست بعلم؟ ده قال أنا من الراسخين في العلم. فالعلماء الصحابة لا يمكن الواحد منهم أنه من أهل العلم، لأنهم فعلا من أهل العلم، وإن لو قال أنا لست من أهل العلم ولا كنت بتعمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما التابعون فكانوا يحتاطون، فعامر الشعبي من أورع الناس ومن أفقه الناس، فإذا قيل له يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله. طيب، قال اجتمع أهل الشورى، شايف؟ اجتمع، أنا هنا بنقل من ابن تيمية، مع أن أساس النقل عند ابن كثير وابن الأثير. قال اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث خلون من المحرم سنة 24، 3 من المحرم اليوم الرابع يعني تم التولية، اجتمعوا عليه، وعامر الشعبي موجود ويراقب. وقد دخل وقت العصر. الثلاث ايام اللي فاتوا كان ايام عبد الرحمن بن عوف بيضبط المشورة، وهو الامر الناهي في البلاد، وهو في الفترة المصرية اللي عدت علينا، مثل المشير طنطاوي لما كان رئيس المجلس العسكري الاعلى، ليس رئيس البلاد لكن رئيس المجلس العسكري، فمفوض في تدمير امور البلاد، وفي نفس الوقت مستمهل باقي الصحابة وباقي اهل الحل والعقد ليتم اختياره ما بين عثمان وعلي بن أبي طالب. طيب مين الذي يصلي بالناس؟ صهيب الرومي هو الذي يصلي بالناس. طب كيف عبد الرحمن بن عوف رئيس الدولة ورئيس المجلس العسكري ويسمح لصهيب بالصلاة؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقد مات، هو قال يصلي بكم صهيب إلى أن تجتمعوا على من تختارونه من هؤلاء. فهذه سر أن صهيب هو الذي يصلي بالناس، وليس صهيب أفضل من الباقي، ليس صهيب أفضل من علي ولا من عثمان ولا من عبد الرحمن ولا الزبير بن العوام ولا سعد بن أبي وقاص، الأفاضل كلهم موجودين. نعم. دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن صهيب، ولا يعرف من هو مؤذن، هل هو بلال رضي الله، البعض يقول بلال ودي قالها ابن عساكر وغيره، لكن لا نعلم من، لا نعلم من. فأذن مؤذن صهيب واجتمع الناس بين الأذان والإقامة، فخرج فصلى بالناس. من الذي خرج؟ صهيب. فخرج فصلى بالناس العصر، تمام، فصلى بالناس العصر. الصحيح ومقصد عامر الشعبي مش صهيب، قال فخرج يعني عثمان فصلى بالناس، لأن تمت له إيه؟ وتمت له البيعة، هي لم تتم له البيعة، تم العقد له من عبد الرحمن بن عوف، تم العقد له، ولكن لازال ستتم إيه؟ البيعة هنا خلاص. فدي دلالة من عبد الرحمن ودلالة من أهل الحل والعقد إن المختار لخلافة المسلمين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن فخرج فصلى العصر هو من؟ عثمان. فأنت لما تقرأ السياق انتبه. فخرج فصلى بالناس العصر، وكان أول صلاة صلاها الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصر. وأول أمر أصدره زيادة المرتبات 100 دينار، 100 درهم. مرتبات، وفي مرتبات، وفي مرتبات، في حاجة اسمها أعطيات. الدولة غنية، الدولة اتغنت جدا في آخر عهد أبي بكر، كما بينا، يعني أبو بكر الصديق كان خالد بن عم يرسل له الأخماس، أخماس إبل ضخمة وذهب وكميات، وعمر كل شيء حتى سوارة كسرة وضع أمام. ففي شيء اسمه الأعطيات، وهو إن أفراد الشعب كله ياخدوا ما يسمى بالمرتبات، كل أفراد الشعب كله، جميع المواطنين. دول غنية كده، الدول الغنية كده، وهذا يحدث الآن في السويد والدنمارك والنرويج يحدث، ولذا عندهم العالم كله عنده تضخم وهم عندهم نمو. والفرق بين التضخم والنمو، التضخم زيادة الأسعار والنمو انخفاض الأسعار. يعني أنت تشتري مثلا الخبز بدرهم وتاني يوم بنصف درهم، تشتري اللحم بدرهم وتاني يوم اللحم بنصف درهم، فالأسعار تنخفض، ده اسمه نمو. ده غير موجود في اليابان ولا في الصين ولا في أمريكا ولا في الدول، ممكن يكون موجود في الشارقة ودبي وأبو ظبي، وغير طبعا الثلاث دول الاسكندنافية التي ذكرناها، وأحيانا يوجد في سويسرا ولا يوجد. ده اسمه نمو. النمو هو إن المال اللي معاك أكتر من السلع وثمن السلع. وأما التضخم إن أسعار السلع ترتفع والمرتبات هي التي تنخفض. ففي كل الدول فيها تضخم، والتضخم بيكون بسبب إن العملة، السلع أقل من العملات، ولأن الدولة تطبع عملات ليس لها رصيد، فيبقى في عندك أوراق لكن قيمتها الحقيقية غير موجودة. ما عليه. فالدولة في عهد غنية جدا، في عهد أكمل أنت بقى، أواخر أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان. عهد عثمان الفيض والخيرات زادت جدا جدا، فأمر الخليفة بزيادة الأعطيات 100 درهم، يعني 10 دينار. 10 دينار يعني كم جرام يا أخواننا؟ الدينار 4 وربع، 44 وشيء، 44 واحد، 4 دينار. فمرتبك زاد، زاد 4 جرام، زاد كام؟ 45 جرام ذهب زاد مرتبك. أول أمر، أول أمر أصدره عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخليك منتبه معي كما انتبهت في عهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنه، لأن طبعا ستجد لما تقرأ تاريخ عثمان جيدا ستجد أن كل التهم ملفقة ومكذبة وكذبة التي سيتهمونه بها رضي الله عنه. فزاد في أعطيات الناس 100، ووفد أهل الأمصار جايين بقى الأمراء من مصر ومن الشام ومن العراق ومن اليمن ومن غيرها، وهو أول من صنع ذلك. يعني أول ما صنع أن الخليفة لما يتولى يعمل ايه؟ منحة. واما اول خطبة خطبها بالمسلمين فخرج وهو اشدهم كآبة. هو تقريبا شعر بالندم انه تولى الخلافة، وهذا من سمات الصالحين. وخلي بالك، اوعى تظن ان ابا بكر لما اختاره الناس كان سعيد، او ان عمر كان سعيد، او ان عثمان، او ان ماشي. رغم انه انت ممكن تعترض وتقول لي الحديث الصحيح يقول ان عبد الرحمن بن عوف تكلم مع علي وعثمان، وقبلها طلب من الاخرين اللي هم الزبير بن العوام وطلحه، ان يعني في اربعه، قال كل واحد يدي يتنازل لواحد، كل واحد يتنازل لواحد. فتنازل الزبير لعلي وطلحه تنازل لعثمان، فاصبح عنده. فعبد الرحمن اراد يحسمه، قال واحد فيكم يتنازل للثاني. فاسكت الشيخان، حديث البخاري، فاسكت الشيخان. انت اياك تفسر اسكت بمعنى كل واحد فيهم يتمنى ايه؟ الخلافه. لا، ده كل واحد فيهم اخذ يفكر في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه به، وعثمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ان الله ملبسك قميصا فلا تخلعه، يبقى ما ممكن يكون انا اللي ساختار، والنبي صلى الله عليه وسلم انا كيف اتهرب؟ ما يصلح اني اتهرب منه. وكذا وعلي، ده علي سياتي في لما جم يقولوا الخلافه حاط في المستنقعات، وتراحوا الخوارج بحثوا عنه وقبضوا عليه حطوه على المنبر وبيعوه كما سياتي. يعني بيعه عجيبه جدا، اعجب البيعات بيعت علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فهنا عثمان طلع كئيب. عرفت كئيب لماذا؟ يخاف من هذه المسؤوليه الضخمه جدا، يخاف منها جدا، ثم انه يعلم انه سيقتل من اولها، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحدث فتنه ويكون هذا فيها ويقتل هذا مظلوم. فابو موسى الاشعري راح جايب عثمان بن عفان وقال لنا اهذا؟ قال نعم. نعم، هو ده اللي سيقتل مظلوم. فاذا هو عنده انه شبه تكليف ان لو جات لك الخلافه لا ترفضها. كذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه. فاتى وهو اشد الناس كآبه، فاتى منبر النبي صلى الله عليه وسلم. فين المنبر الان؟ لا، غير موجود. هو موجود شكل بس، بعديه بحوالي 3 متر اللي هو في الروضه، بعديه ب 3 متر كده المنبر المدينه اللي عليه الحذيفه والجماعه دول يخطبوا عليه. فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، الثناء على الله ان تقول اشهد ان لا اله الا الله، هذا اعظم الثناء. وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال انكم في دار قلعه. دار قلعه يعني دار ستقلع، دار رحيل. وفي بقيه اعمار يعني القيامه قريبا، فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه. بادروا الاجال، العمر قصير وانت لازم تكون متسابق سريع، لا تضيع ثانيه، ما تدري، اعمل صلاحات بسرعه على قدر ما تستطيع. فبادروا اجالكم بخير ما تقدرون عليه، فلقد اتيتم صبحتم او مسيتم. اتيتم يعني الساعه ايش؟ اتيه، ان الساعه لاتيه لا ريب فيها. فقد اتيتم يعني الساعه خلاص قريبه. صبحتم او مسيتم، تجي لكم صباح وتجي لكم مساء. الا وان الدنيا طويت على الغرور، فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعتبروا بمن مضى ثم جدوا ولا تغفلوا فانه لا يغفل عنكم. خليك جد واعمل، لا لا لا، لانه انت الملائكه جالسين لك، ما يلفظ من قول الا لدي رقيب عتيد، وملك امامك وملك خلفك، وكل شيء، كل همسه وكل ضحكه وكل شيء مراقب، ولا احد يغفل عنك لا ليل ولا نهار. فإنه لا يغفل عنكم. أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها وعمروها؟ أين يعني الناس اللي مرت عبر التاريخ ومتعوا بها طويلا، ألم تلفظهم؟ الجواب بل، يعني الدنيا تركتهم وماتوا. ارموا بالدنيا حيث رمى الله بها، واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لها مثلا بالذي هو خير، فقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما حطب تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسم المقتدر من أعظم أسماء الله عز وجل، وأعظم من اسم القدير واسم القادر. وكان الله على كل شيء مقتدرا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينته الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه خطبة أصنام، شوف قصيرة ولكن. طبعا أنت لما تيجي تقرأ في ابن الأثير الكتاب الكامل أو تقرأ في ابن عساكر تاريخ دمشق هيقول: وأراد عثمان أن يخطب فأرتج عليه ولم يستطع أن يتكلم، فقال: علينا بالأفعال لا بالأقوال، ونزل. هذا غلط، كلام غلط غير صحيح، كلام موضوع مكذوب على عثمان رضي الله عنه. فأقبل الناس يبايعونه لأن خلاص هو تم توليته من يعني من أهل الحل والعقد. انتبه، أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، يعني يستطيعون أن يعقدوا لواحد ويستطيعون إيش؟ يعني من حقهم يعزلوا مرسي؟ طبعا. من حقهم يولوا السيسي؟ من حقهم يعزلوا السيسي؟ طبعا. من حقهم يولوا غيره؟ طبعا، هذا من حقه، هذا من حقه. فيجي واحد يحاول يلبس الأمر هذا ويروح يسأل للشيخ الفوزان ويقول له: هل يعزل الحاكم بالفسق؟ من قال؟ من ذاك سيرة الفسق؟ لكن اللي كان المفروض يسأله سؤال يقول له: هل يعزل أهل الحل والعقد الحاكم أو لا؟ هذا كان السؤال. ولا يملك لا الشيخ الفوزان ولا غيره إلا أن يقول نعم، صح ولا لا؟ هذا اتفاق أهل السنة. فأقبل الناس بعد أهل الحل يبايعونه، وأهل الحل والعقد أيضا بايعوه ليظهر أمام الناس أنه بنبايع كلنا. نعم. طيب، فقول الشعبي رحمه الله زادهم 100، يعني في أعطيات كل واحد من المسلمين كان عمر قد فرض له 100 درهم من بيت المال، خصوصا الجنود. وقلنا أن عمر بن الخطاب أول من صنع ديوان للجنود، يعني سجل قوات مسلحة ما كان فيه قبل ذلك. قبل ذلك هيا اللي يجي ليتخلف، فاكرين الثلاثة الذين ايش خلفوا، لكن هنا بقى الديوان كله مسجل، تعالى كله تعبئة عامة كله يجي مباشرة. هذه التعبئة وهذا الديوان صنعه عمر بن الخطاب. هذا من باب ايش؟ المصلحة الراجحة، المصلحة المرسلة. نعم. طيب، وكان عمر رضي الله عنه قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهما من بيت المال، كل يوم درهم من بيت المال، درهم يعني 10 دينار من بيت المال يفطر عليه، يعني افطار المسلمين جميعا من ايه؟ من الخزينة، من وزارة المالية، من الخزينة، من بيت المال. ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين تكريما لأمهات المؤمنين. فلما ولي عثمان أقر ذلك وزاده، واتخذ سماطا في المسجد أيضا للمتعبدين والمعتكفين وأبناء السبيل. إذن هل يجوز أن يأكل الناس في المسجد؟ يجوز، ولكن ألا يكون بقى خلاص بقى المطعم والفطار مين ومين يحضر الفطار؟ لا، أين الاعتكاف؟ تمام، ناس عبار سبيل، تمام، ناس متعبدة، ما في إشكال. وأبناء السبيل والفقراء والمساكين رضي الله عنه، عشان الفقراء والمساكين بدل ما يقعد يربط حجر ولا شيء، تعال كل براحتك. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه، انتبه بقى لهذه المسألة لأن هذه المسألة مما سيشغبون به على عثمان الغالي، إذا خطب يقوم على الدرجات التي تحت الدرجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عليها. الرسول بيعدي درجة أولى، الثانية، الثالثة يقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أي منبر 3 درجات بيقف على الدرجة الثالثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تولى أبو بكر نزل للدرجة الثانية، استحى أن يقف على الدرجة التي كان يقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ولي عمر، ها طب عثمان ده يروح فين؟ لا، يطلع بقى، يطلع، ويبقى السنة ثابتة إن الخطيب يطلع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يطلع الدرجة الكام؟ الثانية. إذن هو أحيا السنة، وهو فعل سنة، وفعل السابقين عليه سنة. هنا ده من أبشع التهم اللي سيتهمونه به على درجة فلان وفلان. فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن درجة أبي بكر رضي الله عنهما. فلما ولي عثمان قال: إن هذا يطول، من أنزل على الأرض وغيري. فصعد إلى الدرجة التي كان يخطب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أول شيء عم. هو خذ بالك في نقطة لم يذكرها يعني ابن كثير وغيره، لكن هي موجودة في كتب السنة صحيح، أبو بكر الصديق وجد المسلمين زادوا في عهده ناس كثيرة من الغير والفرس وغيره، فالمسجد ضاق بالناس، مسجد 30 متر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له يا أبا بكر زد المسجد، زد مساحة المسجد، عندك من هنا مساحة ومن هنا مساحة من خلف مساحة، ثلاث أماكن للزيارة. والله لا أزيد على ما كان عليه رسول، دي طريقة من؟ لما جاء عمر زود، زود هنا وزود هنا تفتح المسجد. لما جاء عثمان لم يعد يكفي. إذن عثمان بيفكر من الآن في توسعة المسجد. إذن لو كل ما يتسع المسجد هو ينزل تحت يبقى آخر الناس لن يروه، يبقى الصحيح الرجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا اتسع المسجد رآه الإيش، لأنه من الخطبة ومن الإحسان في الخطبة إن الناس تواجه الإمام وتنظر إلى الإمام وهو ينظر إليهم أيضا. فسيوسع المسجد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيوسع المسجد وسيتسع إلى أن وصل إلى عهد الملك فهد رحمة الله عليه. فالملك فهد أمر المجلس الشاري والدولة وزراء الدولة أن يرجعوا إلى أهل التاريخ والجغرافيا للنظر إلى مساحة المدينة التي كان يعيش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها، ويجعلوها كلها المسجد الموجود الآن. المسجد الموجود الآن هو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكامل، كل اللي بعد المسجد ده فنادق ولا بيوت ولا حاجة، ده اسم المدينة أصلا. أيوه. فوسع المسجد، دي أقصى توسع وهو أكبر مسجد في العالم، مسجد النبوي أكبر حتى من المسجد الحرام. فالتوسعة المساجد سنة سنها عمر على مساحة ضيقة، وسنها من؟ عثمان. إن أن يأتي إلى خادم الحرمين الشريفين، أول خادم الحرمين الشريفين هو الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك بن مروان، هو ده أول من لقب بخادم الحرمين الشريفين. ستجدون أشياء صنعها للمساجد الثلاثة اللي هي المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أشياء يعني ما زال التاريخ كله يزهو بها. طيب، وزاد عثمان أيضا، يبقى انتبه زيادات عثمان، أول حاجة الصعود، ثانيا بس ما لم نذكرها الآن، وزاد الأذان الأول يوم الجمعة، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر هو أذان واحد، عندما يصعد الإمام على المنبر السلام عليكم ورحمة الله يؤذن المؤذن. عثمان زود الأذان الثاني، كيف؟ كان يأمر رجلا يذهب إلى الزوراء، الزوراء ده سوق المدينة، سوق، يعني لو تخيلت أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجد الإمام مسلم، يبقى السوق هناك هو المعهد الدين، واحد يذهب في السوق بين الناس ويؤذن لينتبه الناس، اللي يتوضى اللي يغتسل وكده. ثم الأذان الحقيقي الشرعي عندما يصعد الإمام على المنبر، هذه زادها عثمان رضي الله عنه، وفعل عثمان سنة. طيب، وما الذي يؤكد أنه سنة؟ هل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي؟ نعم طبعا. إيه كمان؟
لم يعرض.
أيوة، إقرار الصحابة، ولا أي واحد عرض، ده لازال الصحابة كلهم بخيرهم موجودين، ومنهم علي بن أبي طالب، يعني حتى اللي بيحيبوا على عثمان وينحازون إلا علي بن أبي طالب ما موجود. كل الصحابة وافقوك في هذا، لم يعترض عليه أي إنسان. فزاد انتبه لهذه الأشياء. فزاد الأذان الأول يوم الجمعة قبل الأذان الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر، يبقى قبل الوقت الأذان، لو قلنا الساعة 12 مثلا الأذان، يبقى 12 لربع ولا حاجة بيبعت المؤذن يؤذن لكأنه يقول للناس هيا استعدوا للصلاة. وأما أول حكومة حكم فيها، الحاكم هو القاضي الأول في بلاد الإسلام، ولكن الحاكم الآن في زمننا ينيب عنه هيئة كاملة اسمها القضاء، وهذه سنة عمرية، لأن عمر بن الخطاب هو القاضي الأعظم للناس، ولكنه ولى شريحا القضاء في كل بلاد العالم الإسلامي، وكل القضاء عندك قاضي في مصر وقاضي في الشام، قاضي هنا قاضي هنا قاضي، كل دول تابعين لشريح رضي الله عنه. فإذا القضاء الأصل، القضاء لمن؟ للحاكم، هو الذي يقضي بين الناس، يحكم بين الناس. فأول قضاء له حكم فيها قضية عبيد الله بن عمر رضي الله عنه. عبيد الله بن عمر غير عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر أفضل وأكبر وأسبق لكل شيء، عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه شيء من الاندفاع، ما نقول يعني، أو الحماسة الزائدة. عبيد الله بن عمر غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتله، قتل بنت أبو لؤلؤة. وأبو لؤلؤة ده مجوسي، وعلى فكرة التاريخ لم يذكر لنا ماذا فعلوا بجثة أبو لؤلؤة المجوسي. وأبو لؤلؤة المجوسي قتل في المسجد، هو قتل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو طبعا جحموها يعني، شافوا لها حفرة ورموا فيها. طيب الشيعة يقولون غير هذا، يقولون إن الله حفظ أبا لؤلؤة بابا شجاع رضي الله عنه، فذهب إلى أمير المؤمنين الحق علي بن أبي طالب عنه، فقال أنا أتكفل بك، فأركبه فانطلق إلى بلاد فارس سليما معافى. طيب ما علينا. فقاتل بنت أبي لؤلؤة المجوسي، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفينة بالسيف فقتل، قتل جفينة، ادي اثنين. وضرب الهرمزان، انتم لعلكم ناسين الهرمزان اللي كلمتكم عنه كتير جدا، ده طائف فارسي عظيم ثم اسر واسلم وصار مع المسلمين يدلهم على مواطن الفرس، نفع المسلمين كثيرا جدا، ورجل مسلم، رجل مسلم. فضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر، كان امير من كسرى على تستر، فقتله. هذه ثلاثة قتله عبيد الله بن عمر رضي الله عنه. وكان قد قيل إنهما مالأ أبا لؤلؤة على قتل عمر. طب نشوف البخاري ماذا قال. البخاري في حديث الذي قرأته عليكم قبل ذلك، حديث عمرو بن ميمون رضي الله عنه، كان أبو لؤلؤة خلى عمر بن الخطاب عنه في السوق واشتكى إليه، قال له أنا رجل صانع، أنا رجل حداد ونجار وبصنع راحة وماهر جدا، والمغيرة اللي هو سيدي وهو عبد عند المغيرة يعطيني درهمين قل له يزيدني، فوعده عمر. وكان عمر قد نوى أن يكلم فعلا المغيرة بن شعبة، لكن أبو لؤلؤة شك في هذا وقال وسع عدله الناس أجمعين وضاق عني أنا لأصنعن لك رحا يتحدث الناس به، يعني سيكون قتلك عليه. فغضب أبو لؤلؤة غضب لما عمر وعده، وقال وسع عدله الناس كلهم غيري، فأضمر على قتله، فصنع خنجرا له رأسان وشحذه وسمه، يعني شحذه بمعنى يعني يقول سنه ووضع فيه السم، ثم أتى به الهرمزان. الهرمزان أصله فارسي زي أبو لؤلؤة المجوسي، فقال كيف ترى هذا؟ ايه رايك في الخنجر ده الهرمزان؟ فقال انك لا تضرب بهذا احدا الا قتلته، مشحوذ ومسموم في البخاري. فطبعا الحادثه دي اشتهرت بين الناس، وظن عبيد الله بن عمر ان شريك ابي لؤلؤة هو من؟ الهرمزان. الهرمزان. وفي مصنف عبد الرزاق قال الامام الزهري رحمه الله اخبرني سعيد بن المسيب رحمه الله، طبعا سعيد المسيب سيد التابعي كبير التابعي وأفقه التابعي، وكان إذا مر عليه يومان لم يسأله مسلم بكى. تعالوا اسألوني أنا ناقل علم من الصحابة. طيب فروى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر قال ولم نجرب عليه كذبة قط، قال حين قتل عمر انتهيت إلى الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي. هنا كنا حين قتل يعني قبل قتلي بقليل، فأنا بمر فوجدت الهرمزان وجفينة النصراني وأبي لؤلؤة وهم نجي وشوشوا بعض، فبغضتهم طبقت عليهم فثاروا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، يعني القبضة في وسط الخنجر. فقال عبد الرحمن بعد ما قتل عمر رضي الله عنه فانظروا بما قتل عمر، فنظروا فوجدوه خنجرا على النعت الذي نعت عبد الرحمن أبي بكر. قال طبعا لما سمع الكلام ده عبيد الله ابن عمر قال لك خلاص إذا دول الثلاثة متأمرين على قتل أبي، فخرج عبيد الله ابن عمر مشتملا على السيف، فأتى الهرمزان فقال اسحبني حتى ننظر الى فرس لي. اللي هو رمزان كان خبير خيل، خبير جدا بالخيول، فقال انا عندي فرس فيه شيء، تعالى انظر معي اليه. وكان الهرمزان بصيرا بالخيل، فخرج يمشي بين يديه، فعلاه عبيد الله بن عمر بالسيف فضربه به، فلما وجد حر السيف قال لا إله إلا الله ومات، قال لا إله إلا الله فقتله. ثم أتى جفينة ليه؟ وكان نصرانيا، فدعاه بنبي عليه، فلما أشرف له علاه بالسيف فصلب بين عينيه، ضربه بالسيف في وسط وجهه. ثم أتى ابنة أبي لؤلؤة جارية صغيرة تدعي الإسلام فقتلها، فأظلمت المدينة يومئذ، أظلمت المدينة يومئذ على أهلها. لماذا؟ حزن الصحابة أجمعون، لأنه علموا أن عمر مقتول أمس وابنه سيقتل اليوم، فعندهم حزن، عندهم حزن، ما سيقتل قصاص، هذا حقه ولا لا؟ أو هذا جزاء. ثم أقبل بالسيف صلتا في يده وهو يقول والله لا أترك في المدينة سبيا إلا قتلته، العبيد كلهم سأقتله. ما هو عمر بن الخطاب لما كان بيتكلم عن المغيرة في حديث البخاري قال له، وقال ابن عباس كنتم تريدون أن تزيد العروج في المدينة، عايزين عبيد كفر يجوا للمدينة، قال إن شئت، قال كذبت، بعد أن كذا وأكلوا وصلوا قبلتنا. فهنا عبد ابن عمر يريد يقتل كل العبيد، وكأنه يعرض بناس من المهاجرين، لأن في ناس من المهاجرين عندهم عبيد فيؤذيهم، فجعلوا يقول له ألق السيف، ما ألق السيف، وفي حالة غضب شديد ألق السيف ويأبى، ويهابون أن يقربوا منه. فأتاه عمرو بن العاص وكان ذا حيلة، فقال أعطني السيف، فأعطاه السيف، أعطني السيف يا ابن أخي، فأعطاه إياه. فهجم عثمان بن عفان، لم يكن قد تولى، فهجم عثمان بن عفان فأخذ برأسه، فحجز الناس بينهم، مسك رأس عبيد الله بن زيد، جايب لنا مصيبة، فحجز الناس بينهما. فلما تولى عثمان وبويع، أول قضية لازم يحكم فيها هي قضية، قال أشيروا علي في هذا الرجل الذي فتق في الإسلام ما فتق. لو قتل راجل الهرمزان يشهد لا إله إلا الله، بنت أبو لؤلؤة مسلمة، وجفين نصراني، والنصراني له عهد وذمة، فهذا فتق في الإسلام ما فتق. فأشار عليه المهاجرون جميعا يقتل، اقتلوا إلا عمرو بن العاص. وقال جماعة من الناس أقتل عمر أمس وتريدون أن تتبعوه ابنه اليوم؟ أبعد الله الهرمزان وجفينة، يلا بلا هرمزان بلا جفينة. قال فقام عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الأمر ولك على الناس من سلطان، تتم وانت لم تكن ساعتها إيه؟ خليفة. حاجة سلفت، قول أنا مالا لم يحدث في عهدي هذا الكلام، لم يكن هذا الأمر ولك على الناس سلطان، إنما كان هذا الأمر ولا سلطان لك، فاصفح عنه يا أمير المؤمنين. إن عمرو بن العاص يريد وقت الفتنة، لا يريد مخالفة أمر الله، ولكن يريد الفتنة، لأنه هو عالم أنه قتل عبيد الله بن عمر سيسور له أناس ويغضب له أناس كثيرون جدا، فاصفع عنه يا أمير المؤمنين. قال فتفرق الناس على خطبة عمرو. فعثمان بن عفان الحقيقة ودى الرجلين والجاري، يعني دفع من ماله هو، هذا هو الراجح في المسألة. وإلا هناك رواية أخرى وهي رواية حسنة، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر بالقصاص وأن يسلم عبيد الله بن عمر لابن الهرمزان، ده قتل أبوك، أبوك هو المسلم، أما بنت أبو لؤلؤة ملاش حد، وجفينة ده نصران، هذا أنت المسلم، أنت ابن الهرمزان وهذا لك، فاقتله أو افعل ما تراه، يعني تاخد دية أو تعفو مجاني. فابن الهرمزان عبيد الله بن عمر مقيد، سحبه وانطلق به إلى الصحراء ليقتله، وكثير من الصحابة ومنهم الحسن والحسين يتكلمان معه، خذ دية، خذ اثنتين، بدل أنا والحسن سبع ديات، قال له أعطيك 700 بعير، سبع ديات. فلما أكثر الناس على ابن الهرمزان قال ألي أن أقتله، حق ان انا اقتله؟ قالوا نعم، ولكن خذ الدين. قال عفوت لله. فرجع الناس مثلوا لي. هذه روايه، وروايه حسن، والروايه الاخرى هذه، ودي الراجعه، ان عثمان دفع الدين، دفع الدين لهؤلاء. طيب، وقال الزهري رحمه الله: اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر قال: يرحم الله حفصه ان كانت لممن شجع عبيد الله على قتل الهرمزان وجفيف. ما هي حفصه ام المؤمنين حزينه على ابيها، ومر بكم في حديث البخاري كيف بكت ودخلت داخلا له واخذت تبكي والناس تبكي. قال الزهري: واخبرني عبد الله بن ثعلبه او ابن خليفه الخزاعي قال: رايت الهرمزان قد رفع يده يصلي خلف عمر. يعني الهرمزان ايه؟ مسلم، فيستحق القصاص. قال معمر وقال غير الزهري. فقال عثمان: انا ولي الهرمزان وجفين والجاري. طبعا هو خليفه المسلمين، عليه يقتص، حتى لو كان جفين نصراني، لكن نصراني نقتله حقه لابد منه. انا ولي الهرمزان وجفين والجاري، واني قد جعلتهم ديه، ده قضاء امير المؤمنين، وقد كان عمر قد امر بسجنه يعني عمر بلغ الخبر ان ابنه، انتوا عارفين عمر جلس يومين او ثلاثه بعد قتله، يعني لا يزال يحتضر رضي الله عنه، وقضاؤه نافذ وكلامه ماشي. فقال: اسجنوا عبيد الله بن عمر والخليفه من بعد يحكم فيه. فلما ولي عثمان وجلس للناس، كان اول قضيه هي هذه القضيه، اول ما تحوكم اليه في شان عبيد الله، فقال علي: ما من العدل تركه، بل يجب ان تقتله. وعلي ده مستشار، بل هو اكبر وزراء عثمان بن عفان، ده قريب صح. قال: ارى ان تقتله. وقال بعض المهاجرين، وكان علي بن ابي طالب دائما يعدل على احكام عثمان بالحق، لما عثمان جاءته له بامراه زانيه امر برجمها، فارجع علي بن ابي طالب وقال: كيف تامر برجمها وهي امراه غافله، يعني عندها خبل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة منها، عن المجنون حتى يفيق، ودي مجنونة. شكت عثمان، كانوا واخدين يرجموها، واخدين رايحين بقى البقية يرجموها، أرجعها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال بعض المهاجرين: أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص الكلام اللي أنتم عارفين: يا أمير المؤمنين، قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك، فدعها عنك. فدعها عنك. فعثمان قال: طيب دعها عني، ولكن أدفع الدين. فودع عثمان رضي الله عنه اولئك القتل من ماله الخاص. خد بالك انه قلنا ابو بكر كان بياخد راتب درهمين، ولما جه يموت بعد سنتين رجع كل المرتب للدوله. عثمان لم يكن ياخذ راتبا اصلا، لانه من اغنى اغنياء المسلمين، بل قيل هو اغنى المسلمين في ذلك الوقت رضي الله عنه. وان تنوزع في ذلك، قال بعضهم عبد الرحمن عوف اغنى منه، لان عبد الرحمن كان عنده مئات العبيد يكسرون آلاف السبائك الذهبية ملكه. وخيل وحكيم بن حزام كان أغنى، لأنه كان يقف في عرفة فيذبح 1000 بعير ويعتق 1000 عبد كل عرفة. الله أعلم، الله أعلم. طيب، فالإمام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله ابن عمر. طيب، فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله ابن عمر يقول: ألا يا عبيد الله ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خفر، ابن أروى اللي هو عثمان، ولا خفر، أصبت دما والله في غير حله حراما، وقتل الهرمزان له خطر على غير شيء غير أن قال قائل، يعني مجرد كلام سمعته من حد تروح تقتل الهرمزان مسلم، أتتهمون الهرمزان على عمر؟ فقال سفيه والحوادث جمة. نعم، سفيه هنا يقصد به بيشتم عبيد بن عمر من مثله. فقال سفيه والحوادث جمة، نعم اتهمه قد اشار وقد امر. ده الهرمزان اشار بقتل عمر وامر بقتل عمر. وكان سلاح العبد في جوف بيته. وابو الاولى المجوسي كان شايل الخنجر في بيت الهرمزان. وكان سلاح العبد في جوف بيته يقلبها والأمر بالأمر يعتبر. فلما عبيد بن عمر سمع الكلام ده حزن، بيشتمه فشكى عبيد الله ابن عمر زيادا إلى عثمان، فاستدعى عثمان زياد بن لبيد، فأنشأ زياد يقول في عثمان: أبا عمرو، عبيد الله رهن، فلا تشكك بقتل الهرمزاني، أتعفو إذ عفوت بغير حق؟ فما لك بالذي يخلي يداني، فإنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطى فرس رهان. كيف يعني تعفو؟ لا تعفو، هو مصر أن يقتص، واللي جرم القتل ليس كرها في عبيد الله بن عمر، ولكن حفاظا على شريعة الإسلام. قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره، يعني شدد عليه، فسكت زياد بن لبيد عما يقول. كلام شديد جدا، يعني معناه أنه لم يكن الأمر مستقرا في مسألة عبيد الله بن عمر، بل كان هناك من غضب من أجل هذا. طيب، ثم كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى عمال على الأمصار، أمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على بيوت المال، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحثهم على طاعة الله وطاعة رسوله، ويحرضهم على الاتباع وترك الابتداع، وصايا أمير المؤمنين. وفي هذه السنة اللي سنة 24 عزل عثمان المغيرة بن شعبة عن الكوفة. هو المغيرة بن شعبة كان أمير الكوفة ولا أمير البصرة؟ أيوه، أمير البصرة، وعزل لأنها اتهم بإيه؟ بالزنا مع أم جميل، وفي الحديث في البخاري، واللي اتهمه أبو بكر وفي بن الحارث وثلاثة من إخواته لأمه، إنهم رأوا مع زوجة له، والمغيرة بن شعبة أكثر يكاد يكون أكثر الصحابة إيش؟ تزوج كم مرة؟ 70 مرة، تزوج 70 مرة رضي الله عنه. فالأربعة أتوا للشهادة بين يدي عمر بن الخطاب على الزنا، فشهد ثلاثة، وأما سهل فإنه قال: أنا رأيت أشياء ولا لم أرى الفرج بالفرج. فنجى الله المغيرة من حد الرجم. ثم عمر عزل عن البصرة، ولى أبا موسى إلى شعري، ثم رجع ولاه على الإيه؟ على الكوفة، ومات عمر رضي الله عنه. فعزله عثمان بن عفان، وولى سعد بن أبي وقاص. طبعا سعد أفضل، مش كده؟ وهو فاتح العراق، وأهل العراق اتهموه بأنه لا يخرج في السرية ولا يحكم في السوية. فكان أول عامل ولاه عثمان رضي الله عنه. وقد تذكر في ذلك قول عمر، لأن عمر قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ولي. أي واحد يكون يتولى لابد يستعين بسعد بن أبي وقاص، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، لكن عزله بسبب الشكاوى، في الشكاوى المغرضة من كذبة عزله. فاستعمل سعدا عليها سنة على إيه؟ الكوفة. خلي بالك، الكوفة يعني نص العراق، ما العراق إما كوفة إما إيه؟ بصرة، إلى أن تبنى بقى سرة من رأى اللي هي بغداد وغيرها. فاستعمل وحاجتها ابن وصل بين البصرة والكوفة. فاستعمل سعدا عليها سنة وبعض أخرى، ثم عزله وولى الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. برضو انتبه لي، الوليد بن عقبة من الفرسان، من الصالحين، من الأفاضل، ولكن عنده مشكلتين. المشكلة الأولى أن في رواية لأم سلمة تقبل التحسين، أنه هو ده المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه هو أخو عثمان بن عفان من الأم، أخو عثمان بن عفان، فولى هو ولا لأنه أخوه، ولا وهو ده من أفضل الناس اللي قبله بلاء حسنا قبل ولايته وبعد ولايته، لأنه من أفاضل الناس ومحب دين الخطيب استفاد في الكلام عليه في العواصم، في التعليق على العواصم من القواص اتباعا لابن العرب الملك. طيب، يبقى دي نقطة سيأخذها أيضا مسألة، هل انتبهتم لمسألة الدرجات ومسألة الأذان، ودي مسألة الوليد بن عقبة. وفي هذه السنة يعني سنة 24 غزا الوليد بن عقبة أذربيجان. فأذربيجان فتحت بعد فتح مصر ببعض الوقت، فبلد مسلمة عظيمة جدا، والصحابة زاروها، لكن طبعا الآن يغلب عليها الشيعة. غزا الوليد بن عقبة، هو الوليد بن عقبة أنا بركز عليه، ما انا قلت لك انا لا اسوأ حوادث تاريخ، انا بنتقي حوادث من التاريخ وبسميها مواقف من تاريخ امتنا، الاشياء اللي فيها موعظه وعبره وفهم. لسنا نسرد قصصا، لسنا قصصيين. فغزا اذربيجان وارمينيا حين منع اهلها ما كانوا صالحوا عليه اهل الاسلام. فهذه بلاءات عظيمه جدا، يعني ابن عقبه كفر ولا لا؟ لكي تدافع عنه حين يتهمه، حين يتهم الخوارج عثمان. سار الوليد بن عقبة بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينيا حين نقضوا العهد، فواطئ بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية، فغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة. فلما أيقنوا بالهلكة صالحه أهلها على ما كانوا صالحوا عليه قديما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يدفعوا 800,000 درهم، 800,000 درهم كل سنة، 800,000 درهم، مبلغ اقسمه على 10 كده يبقى 80,000 دينار، 80,000، 4 جرام وربع، يعني كميات من المال فوق خيالنا. صالحهم عليه في كل سنة، فقبض منهم جزية سنة، ثم رجع سالما غانما إلى الكوفة. فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهو بها يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم، فأمده. يبقى الراجل شايف ابن عقبة، أنا ركزت عليها لكي تعلم أن ده من أكبر المتهم بهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث ليه؟ أما دي اللي هيدعوا عليه، ركز ده لسه ما جاتش، لسه هيدعوه عليه عثمان. قال ابن جرير: وفي هذه السنة اللي هي أول سنة لعثمان بن عفان جاشت الروم، الروم جيشوا الجيوش واستعدوا للهجوم، دايما يتربصون بنا، حتى خاف أهل الشام وبعثوا إلى عثمان رضي الله عنه فيستمدونه. فكتب إلى الوليد بن عقبة أن إذا جاءك كتابي هذا فابعث رجلا أمينا كريما شجاعا في 8,000 أو 9,000 أو 10,000 إلى إخوانكم بالشام. يبقى وليد بن عقبة كان موضع ثقة وكان أهل لهذه الثقة. وجد. فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيبا حين وصل إليه كتاب عثمان، فأخبرهم بما أمره به أمير المؤمنين، وندب الناس وحثهم على الجهاد، وعاونه معاوية وأهل الشام، وأمر سلمان بن ربيعة أن ينطلق إلى الشام في 3,000، وقيل في 8,000 في 3 أيام. فاجتمع الجيشان، الجيش اللي فيه معاوية وحبيب بن مسلم في الشام، والجيش اللي أرسله الوليد بن عقبة، فغاروا على بلاد الروم، فغنموا وسبوا شيئا كثيرا، وفتحوا حصونا كثيرة، ولله الحمد. هذا اختيار، الاختيار مين؟ ودي من النقاط اللي سيأخذون عليه، ده إنجاز يحسب له ولا عليه؟ لا. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. بارك الله فيكم. كان رئيس العهد، هو دفع الدين وصالح الناس. قال لي الصبر فيه ما يختص، قال له حطوه في السنة ما كنت يتصرف فيه، وصبر الله يبارك فيك، كرمك الله، بارك الله فيك. عليكم السلام وبركاته. من؟ اهلا وسهلا. ايوه انا شفته لما رحت هناك عندهم. اللي كان في الجيش
ده اللي كان في الجيش،
اللي كنت في الجيش واحنا خدنا اختك وانت
هو جه بعدها ظن.
كان معانا الشيخ صابر ولا
لا؟ كان معانا مصطفى محمد الصادق، ومصطفى محمد الحمد
لله. الوالد اخبر الحمد لله، الاسره كلها الله يبارك فيك، كرمك الله. حفظك الله. الوالد نصر من شيخ رسلان.
ايوه.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمود برعاية الله، بارك الله فيك. سلوى كتير هم، لو فتحنا أسئلة بعد العصر نسجلها.